الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، آخر درس وقفنا عليه في باب زكاة النقدين، وتقدم شيء من الكلام اليسير على صدر هذا الباب، لكن لطول الفصل نعيد شيء مما تقدم في هذا الباب. يقول رحمه الله: باب زكاة النقدين. النقدان الذهب والفضة، وهما سمي بهذا الاسم لأنهما ينقدان، أي يعطى الذهب والفضة لأنها أثمان البياعات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، وبها تقدر الديات وكذلك الأنصباء في الزكاة كما هنا، وكذلك نصاب السرقة وفي مسائل أخرى، فلأنه يتعامل بها ويقدر بها وتنقد فسمي بهذا الاسم. وقيل له نقد بالمصدر، وإلا فهو ينقد، فهو نقد بمعنى منقود. وكثيرا ما يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، مثل الضرب بمعنى المضروب، والنقد بمعنى المنقود. فالمراد بالنقد هنا المنقود، لأنه يعطى ينقد ويعطى يقدم في هذه الأشياء. والنقدان تجب فيها الزكاة، سواء كان هذا النقد تبرا أو مشكوكا، وسائر أوصاف الذهب والفضة، إلا أنه اختلف فيما إذا كان حليا، فالجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة. سيأتينا القول الثاني في هذه المسألة، وجوب الزكاة سيأتي إن شاء الله في هذا الفصل. يقول رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ربع العشر منهما. يجب في الذهب وكذلك الفضة ربع العشر، بشرط أن يبلغ الذهب مثقال. نعلم أن أصل التعامل بالذهب والفضة، وأنه هو الذي ينقد وهو الذي يتعامل به، وهو الوسيط في البيع والشراء وسائر التعاملات الذهب والفضة، ولأن النعمة فيهما عظيمة كانت الزكاة واجبة فيهما على حد جاء في النصوص، وما بلغه فإنه تجب فيه الزكاة، ولم يزل الناس يتعاملون بهذا حتى اتسعت التعاملات، ثم بعد ذلك ظهرت هذه النقود وهذه العملات باختلاف أجناسها. ووقع بين أهل العلم منذ أن صدرت أو خرجت هذه النقود خلاف كثير فيها، ومنهم من يجعلها عروض تجارة، ومنهم من يجعلها سندات بدين إلى غير ذلك، لكن الذي استقر عليه قول أهل العلم في هذا الزمن، وعليه أيضا اتفقت المجامع الفقهية وكذلك اللجان الشرعية، أنهما نقدان مستقلان أو بدل من الذهب والفضة. هذان القولان هما أقوى الأقوال فيهما، إما أنه بدل من الفضة ذهب الفضة، أو أنهما أو أن هذه العملات نقود مستقلة، وهذا أحسن القولين وعليه الفتوى، لأن القول بأنهما بدلان من الذهب والفضة يلزم عليه لوازم أن نجعلهما جنسا واحدا، وأنه يجوز يعني يترتب عليه مسائل إذا قلنا إنها جنس واحد، أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض، لا يجوز أن تبيع مثلا دراهم بالدولارات الريالات بالدولارات، الجنيهات بالريالات أو بالدراهم، لأنها تكون يجوز أن تبيعها متفاضلة إذا جعلناهم بدلا من الذهب والفضة. لكن إذا قيل إنهما نقدان مستقلان في هذه الحالة نجعل كل عملة من العملات بمثابة الجنس الذي يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا دون التأخير، كالذهب والفضة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة دون التأخير. وكما تقدم أن هذه النقود لما خرجت حصل فيها الخلاف، ومما يدل على أنهما نقدان مستقلان وأن سائر الأقوال ضعيفة في هذا، خاصة إذا القول بأنها سندات بدين، أن الواقع يبين ليست سندات بدين، لأنها لو كانت سندات بدين لكانت مثابة الوثيقة التي يحتفظ بها من يأخذها ومن تعطى إياه هذه ولم يتصرف فيها. لكن الواقع أن التعامل بهما صار أظهر وأقوى من التعامل بالذهب والفضة. فالإنسان يتعامل بها، يتاجر بها، يبيع بها، يقضي بها حاجاته، يسدد بها ديونه، كذلك سائر حاجاتها التي يحتاجها فإنه يتعامل بهذه النقود. وإلا لو كان سند دين لكانت مثابة الوثيقة التي لا يتصرف فيها. ولهذا ظاهر ظهور بين أنها نقد مستقل تماما، ولأن الذهب والفضة لها هذا الوصف لأجل هذه المعاني الحاصلة بكونها أروش الجنايات وأثمان المبيعات وقيم المتلفات، وكذلك أيضا سائر ما يقدر به، سائر التقديرات التي تقدر بالذهب والفضة. فهذه النقود بجميع أجناسها لهذا الوصف، وهي أيسر في الاستعمال وآمن أيضا، فلذا هما نقدان مستقلان، نقدان مستقلان يأخذان هذا الحكم، ولذا تجب فيها الزكاة وتجري فيها أيضا ما يجري في الذهب والفضة من كون الربا يجري فيها. والأقوال الأخرى يلزم عليها لوازم، قد يعني لوازم تخالف المعاني التي جاءت الشريعة فيها، ويلزم بل ربما يلزم عليها لوازم باطلة، خاصة في باب الربا وباب الزكاة. إذا قلنا يعني أنها لا تأخذ أحكامها في وجوب الزكاة ولا في جريان الربا، فلذا استقر عليه قول العلم هو ما تقدم. وهذه النقود لكل بلد بحسبه، اختلف العلماء في بعض المسائل مثل الفلوس مع الريالات الورقية، الفلوس المعدنية ونحو ذلك، هل الفلوس التي للبلد الواحد مثلا الريال من النقود المعدنية هل هو كالريال من النقود الورقية يعامل كما يعامل به، وأنه لا يجوز الربا بينهما بحكم أن هذا ريال وهذا ريال، أو أنه يجوز المفاضلة بينهما لأن الجنس مختلف، ولأنه إذا جاز التفاضل بين الجنسين من العملات الورقية الأخرى مع اتفاقها في هذا الوصف، فكونه يجوز بين جنس من هذه الأوراق أو هذه الأنواط مع العملات التي هي من نحاس أو نيكل نحو ذلك. هذه مسألة فيها خلاف، يعني قديم وفي خلاف إلى هذا الوقت، من أهل العلم في هذا الزمان من يقول يجوز بيع بعضها بعض متفاضل، ومن العلم من قال لا يجوز لأن هذا ريال وهذا ريال، فما دام أن القيمة لهذا هي القيمة لهذا فلا يجوز، ومن العلم من توقف في هذه المسألة. والأحوط والأبرع الإنسان
في مثل هذه المسائل أن يتوقف إلا عند الحاجة، ما دام أن المسألة ليس فيها دليل بين وواضح، فلو احتاج إنسان مثلا للصرف أحيانا خاصة ربما يقع في بعض الأحوال فيحتاج إلى شيء من هذا، وأن لا يصرف له إلا بأن يعطي زيادة، ربما يقال بالجواز من جهة أن الخلاف أحيانا يراعى في بعض المسائل فتأخذ بهذا القول الذي لم يتبين، بمعنى أنك عملت بالقول الثاني عند حاجتك، ليس قصدك الترخص أو تتبع الرخص، لا، مثل ما يقع في كثير من المسائل حينما يشق على الإنسان العمل بأحد القولين ولو كان صحيحا، يعمل بالقول الثاني المرجوح لحاجته إليه، وهذا له أصل كثير، له أصل في الشريعة وله أدلته، ولهذا القول الصحيح أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة في البنيان كما هو لا كما هو غير جائز في الصحراء، هذا هو القول الأظهر، هذا هو القول الأظهر. فإذا كان إنسان في مكان بني للقبلة في بيته مثلا وهو الآن يشك الانحراف، في هذه الحالة لا بأس من العمل بالقول الثاني، وإن كان يعتقد هو أنه لا يجوز من باب مراعاة الخلاف في هذه المسألة مع ظهور القول الثاني ورجحانه، خاصة إذا كان يترتب عليه وقوع في مفسدة، مثل أنه إذا انحرف إلى غير جهة القبلة قد يصيبه نجاسة فيقع في محظور، فيكون أمر دائر بين مفسدتين، يعمل بأحدهما الذي فيه دفع للمشقة وفيه أيضا ترك لمفسدة قد تكون أكبر مع حصول مفسدة أصغر منها، وهذه المسألة أيضا من هذا الباب، ولها أمثلة كثيرة. فالذهب والفضة إذا بلغ 20 مثقالا، نصاب الذهب عند جماهير العلماء 20 مثقالا، وقال الحسن 40، وذهب بعض العلم إلى أنه لم يثبت في نصاب الذهب حديث، وقالوا إنه محمول على نصاب الفضة، فإذا كان عنده 20 مثقالا وهي دون 200 درهم فلا زكاة فيها، وإن بلغت 200 درهم وجبت الزكاة فيها، ولا ينظر إلى عدد المثاقيل. وكثير من العلم أخذوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب، وقالوا إنه ورد عدة أخبار من حديث علي رضي الله عنه، وكذلك حديث أخرى في الباب، حديث علي لا بأس به رواه أبو داود من رواية عاصم بن ضمرة لا بأس به وله شواهد، ومنهم من حكى الاتفاق عليه. فأخذ الأئمة 4 وجماهير أهل العلم بهذا وقالوا إن نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقال، والمثقال اختلفوا في تقديره، اختلفوا في تقديره، لكن الذي استقر عليه قول أكثر أهل العلم أن المثقال 4 غرامات وربع، وأحسن طريقة لمعرفة المثقال ولمعرفة الدرهم هو التتبع والاستقراء، بأن وزنت مثاقيل كانت محفوظة في بعض المتاحف من مثاقيل الذهب وكذلك من الدراهم من الفضة، فوجد المثقال بهذا الوزن، على خلاف منهم من يجعل تقديرها أكثر، وهم قدروا مثقال الذهب ب72 حبة شعير متوسطة مقصوصة الطرفين، يعني ليس فيها طرفها قصة، وكذلك والدراهم 50 حبة وخمس حبة شعير، وذكروا تقادير أخرى ضبطت بها، وكان المثقال مقداره 4 غرامات وربع، فعشرون مثقال كم يكون مقدارها من الذهب؟ إذا كان المثقال 4 غرامات وربع كم يبلغ؟ 84 أو 85، يعني 20 في 4 ب80، و20 إذا قسمت على 4 كم تصير؟ 5 عشان تصير 4، 5 مع 80 كم تصير؟ تبلغ 85. 85، ومنهم من يقول أقل، منهم من يجعلها 75، ومنهم يجعلها 92، لكن هذا أقرب وهو وسط، وهو وسط. هذا نصاب، هذا الذي هو نصاب الذهب. والفضة 100 درهم، 100 درهم، و100 درهم تبلغ 595 غرام، لأن الدرهم وزنه 2 غرام و97% من الواحد، يعني ينقص عن 3 شيء يسير، شيء يسير. فإذا ضربت 200 في هذا العدد من الغرامات بلغ 95 غرام و500، يعني تقريبا 600 إلا 5 غرامات، إلا 5 غرامات. وهذا ثابت الصحيحين عن أنس، وكذلك جاء في حديث صحيح سعيد الخدري وحديث جابر صحيح مسلم، حديث أنس في البخاري: إذا كان لك 190 درهم فليس فيها زكاة، يعني فلا بد أن تبلغ 200 درهم ففيها 5 دراهم. في حديث أبي سعيد الخدري: ليس في مدون 5 أواق صدقة. كذلك حديث صحيح مسلم عن جابر: ليس في مدون 5 أواق صدقة. والأوقية 40 درهما، وخمسة في 40 كم؟ 200، تبلغ 200 درهم، 200 درهم. لكن كانت الدراهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: سوداء وطبرية. والسوداء 8 دوانيق، والطبرية 4 دوانيق. وليس في صدر الإسلام في عهد النبي عليه السلام، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في أول دولة بني أمية إلى أن ولي عبد الملك مروان، ليس فيها من ضرب الإسلام شيء. فلما ولي عبد الملك مروان رضي الله عنه دمج أو الاثنين، واستخرج منهما، استخرج منهما درهما واحدا، فكانت 8 دوانيق و6 دوانيق، 4 دوانيق، 4 دوانيق. فلما كانت 8 و4 مجموع الاثنين كم يصير؟ 12 دانق، 12 دانق. والدانق يمكن تقريبا نصف غرام، نصف غرام. فلما جعل الاثنين نصفهما، فنصف 12 كم؟ 6. فجعل الدرهم 6 دوانق، 6 دوانق. فاستقر على أن الدرهم 6 دوانق، وهو الذي قدرت به الدوانق، وهو الذي قدرت به الزكاة بعد ذلك. هذا التقدير في 200 درهم ليس على الدراهم التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما على ما حدث بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان. هذا بحق يوهم، لأنه حينما مثل يقال في 200 درهم قد يعني يتوهم أن هذه، أن هذا التقدير بالدراهم التي كانت موجودة في عهد النبي عليه السلام، لا، التي في عهد النبي عليه السلام كانت منها ما هو 8 دوانق ومنها ما 6 4، يعني أحدهما ضعفي الثاني. وهذا ما جعل شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن حبيب الأندلسي من علماء المالكية يقول: كيف تحيلون الزكاة على أمر غير معلوم؟ الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت 200 درهم، وكانت الدراهم منها ما هو 8 ومنها ما هو 4 دوانيق، فدل على أن المعتبر هو العدد، هو العدد لا الوزن، المعتبر العدد لا الوزن، لو كان المعتبر الوزن لبين ذلك، لأنه مثلا إذا كان مثلا 100 درهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، 100 درهم في عهد عليه السلام لا شك تكون 100 درهم مثلا من ثمن الدوانيق كم تعادل؟ 800 درهم تعادل 800 دانق، و100 درهم أخرى 4 كم تعادل؟ تعادل 400 دانق، يعني مجموعها كم؟ 1200. نعم. لكن لو كان عند إنسان مثلا 200 درهم من ثمن الدوانق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون، يعني أن الزكاة تجب في 100 درهم. لو أن إنسان عنده من الدراهم السوداء، ظاهر السنة أنه إذا كان عنده 100 درهم من ثمن الدوانق أن الزكاة تجب. لو كان عنده مثلا 190 درهم من ثمن الدوانق أن الزكاة لا تجب عليه، مع أنها بالوزن بلغت 200 وزيادة، بلغت 200 وزيادة. ولو كان عنده مثلا 200 درهم من ما كان وزنه 4 دوانق، ظاهر السنة أن تجب عليه الزكاة، وهو على حسابهم لا يبلغ بالوزن 200 درهم مما ذكروه، أليس كذلك؟ فلهذا قال كيف يحال في الزكاة بالوزن على مثل هذا بأمر لم يعلم إلا في عهد الملك مروان؟ هذا جعل شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الزكاة تجب في الدراهم أو في عملة كل بلد بما يتعاملون به، مثلا على مقتضى قوله تجب الزكاة مثلا في 200 ريال مثلا، و200 دينار و200 دولار و200 درهم و200 جنيه لكل بلد بحسبه أو بحسب ماله الذي عنده، بحسب ماله الذي عنده. لكن جمهور العلماء أنكروا هذا القول، بل بعضهم شدد في هذا، شدد في هذا، لأن المسألة تحتاج أيضا إلى يعني مزيد بحث ونظر في هذه المسألة كما تقدم، لأن أهل العلم جعلوها على هذا التقدير، وهو ما فعله عن المروان حيث جعل الدرهمين درهما واحدا، خلطهما وسبكهما فكان 12 دانق، فجعلهما 6 و6، 6 و6. لكن ظهر الخبر لما كانت منها ما هو 8 ومنها ما هو 4 أنه إن تجب عليه إذا كان عنده 200 من 8 أو 200 من 4، أو بعضها مثلا 150 سوداء و50 مثلا طبرية، لإطلاق الخبر، لإطلاق الخبر. نعم. كيف؟ حتى هو يقول في مثل هذا يعني يجب عنده 20 جنيه الآن، يعني مثلا ما يجعل، هم يقولون 11 جنيه 3 أشبع، هم يقولون 20 مثقال مثلا بالجنيه، 11 جنيه 3 أشبع، ومنهم من يجبره يجعله نصفا على قاعدة رحمه الله يقول إذا كان عنده 11 جنيه ما تجي فيها الزكاة، 15 جنيه ما تجي فيها الزكاة، حتى تبلغ 20 جنيه، 20 جنيه يعني تفوق 100 غرام بكثير، يعني إذا كان 11 جنيه وثلاثة أشباع تعادل 85 غرام، فالعشرون منها يعني تفوق، تبلغ مثلا يعني 150 غرام وأكثر، تنظر بالحساب يعني. هذا على قاعدة رحمه الله، لكن الجمهور يقولون إنه قد علم وزنهما وزن الدرهم، وأنه 6 دوانق، وأنه بالتقدير بهذا العدد من الغرامات، فمن كان عنده مثلا من الفضة 595 وجبت عليه الزكاة إن كان ذهب فضة، وإن كان عنده ذهب مقدار 85 تجب عليه الزكاة، سواء كان مشكوك تبر. واختلفوا سيأتينا في الخالص والمغشوش يعني اختلفوا هل تجب في ورق المغشوش أو لا بد أن يكون خالصا، لا بد أن يكون خالصا. وعلى هذا من عنده مثلا سوى ذلك فإنه يقدرها، سيأتينا في مسألة العروض. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لو أن إنسان عنده مثلا 10 مثاقيل ذهب و 100 درهم فضة، تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، لأن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، فيضم أحدهما إلى الآخر فتجب فيه الزكاة. هذا وهذا قول الجمهور، لكن اختلفوا هل الضم بالأجزاء أو بالقيمة، هل الضم بالأجزاء أو بالقيمة. الجمهور على أن الضم بالأجزاء، وذهب الحنابلة إلى الضم بالقيمة. شو الفرق بين القولين؟ الضم بالأجزاء، الضم بالأجزاء إذا كان عندك مثلا 100 غرام، إذا كان عندك مثلا 10 مثاقيل، أي عندك من 8 مثاقيل ذهب وعندك 100 درهم، 8 مثاقيل الآن دون نصف النصاب، لكن تعادل هذه 8 مثاقيل تعادل 100 درهم، إذا بلغت نصف النصاب فتضم، لأن الضم بالقيمة. وقيل الضم بالأجزاء بمعنى أن تكون أجزاء هذا النصاب بلغت نصف النصاب ولا ينضم القيمة، وهذا هو الصحيح. إذا قيل بالضم، إذا قيل بالضم الأجزاء العدد، يعني أجزاء يعني تكون أجزاء بلغت نصف النصاب، بلغت ربع النصاب، مثلا عنده 5 مثاقيل من الذهب و150 ماذا؟ درهم، يعني 3/4 النصاب فضة وربعه ذهب، فيجب فيضم أجزاء هذا يعادل هذا ربع وأجزاء 3/4، لا ينظر إلى القيمة، لا ينظر إلى القيمة. وذهب الشافعي لأنه لا ضم، لو كان عندك مثلا نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة يقول لا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأن هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس. كما لو كان عند إنسان مثلا عنده 30 شاة وعنده 3 من الإبل، هل تجب الزكاة عليه يضمهما؟ لا، هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال في نفس الفضة إذا كان عندك 190 فليس فيها شيء أطلق. قد يكون عنده ذهب، والذهب لابد أن يكون 20 مثقالا، قد يكون عنده فضة، فهذا يبين لابد أن يكمل النصاب يكون. ثم وجه إنسان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا ولا يجوز نسأ، فأحكامه مختلفة واختلافهما أكثر من اتفاق، فيلحق هذا الشيء مختلف فيه. يعني إن نظرت إلى القياس في المعنى فالقياس يدل على خلاف، إن رأيت القياس بغلبة الأشباه على الخلاف في صحته فكذلك، لأن الأوصاف التي يختلفان فيها أكثر من الأوصاف التي يتفقان فيها، فليس بينهما قياس بغلبة الأشباه. أما كون مثلا أنهما يعني أروش الجنايات وثمن المبيعات وقيمة النفات، هذا يكون لهما ولغيرهما في باب المقايضة، وهذا لا يلزم منه أن يتفق في سائر الأحكام. ثم هذا مجرد نظر واجتهاد، والنص دل على أنه لا بد من أن يبلغ النصاب من كل واحد منهما، وهذا هو الأظهر، هو الأظهر في هذه المسألة، يعني أنه لا ضم بينهما أو لا يضم أحدهما الآخر في تكميل النصاب. ويضم الذهب الفضة في تكميل النصاب، وتقدم أنه قول الجمهور، أنه قول الجمهور. أيضا من أدلة في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق من صدقة، لا نفي، والضم يوجب الزكاة فيما دون خمس أواق، والحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة كما تقدم في الأخبار. أولا ونعلم أيضا أن الذهب والفضة، هذا الذهب والفضة هذا وجد إذا كان عندها أو إنسان يعني تجارة في الذهب والفضة أو عنده مثلا ذهب أو فضة، فإن كان عنده عود تجارة فإنها عائدة إلى واحد من هذه، قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، تضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني إذا كان عنده عروض تجارة فإن عروض التجارة تضم إلى واحد منهما من نصاب الذهب والفضة. فإذا كان عنده مثلا نصاب، إذا كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب، فهي عنده ربع من يعني ربع نصاب من عروض التجارة، وعنده ثلاثة أرباع يكمل من الذهب أو من الفضة، فتجب الزكاة عروض تجارة لم تبلغ النصاب بالضم. لماذا في هذا الضم؟ لأن عروض تجارة ليست كذا الفضة، عروض تجارة تقوم بواحد منهما، لما كانت تقوم بواحد منهما كان حكم عروض تجارة حكم الذهب أو حكم الفضة بحسب ما يضم بما يكمل به. إن كان يكمل النصاب بضمه إلى الذهب وجبت الزكاة عن التجارة، إن كان يكمل النصاب بضمه إلى الفضة وجبت فيه الزكاة. وتضم إلى كل منهما. ثم نعلم أيضا أن من هذه المسائل المتعلقة بهذا أن العملات تعلم بمعرفة سعرها، معرفة سعرها. إنسان عنده مثلا دراهم يقول كيف أزكي؟ يقول إذا بلغت نصابا. من أي نصابين؟ نصاب الذهب أو نصاب الفضة أو نصاب أي منهما؟ على أقوال، قيل إن هذه العملات تقوم بالذهب فإن لم تبلغ نصاب الذهب فلا زكاة، وقيل تقوم بالفضة فإن لم تصاب الفضة فلا زكاة، وقيل تقوم بالأقل منه بالأحظ للفقراء. فالذين قال تقوم بالذهب قالوا إن الذهب سعره ثابت، سعره ثابت، وأيضا قالوا إن الزكاة في سائر الأنصبة أقرب إلى نصاب الذهب منه إلى نصاب الفضة، فنصاب الذهب 20 مثقال 85 غرام، 85 غرام يعني مثل هذه الأيام يتجاوز الغرام أو يبلغ نحو من 150 ريال، ربما نقص ربما زاد، ف85 هذا يختلف بحسب عيار الذهب، قد يكون حسب العيار وقيراط الذهب، لكن بالجملة هو يتجاوز 100 غالبا، يتجاوز 100 غالبا ما بين 100 إلى 150 160 بحسب قيراط الذهب، من 24 إلى ما دونه، كلما كان عياره أرفع وأخلص من الغش كلما كان أرفع. فإذا كان 85 غرام مثل هذا قد يبلغ النصاب كم؟ فوق 10,000، ليس كذلك؟ 10,000. ولهذا مثلا عندك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الشاة يعني تشترى بماذا؟ بالمثقال أو بالدينار، أو ربما اشترى به شاتان، فإذا كان اشترى بالدينار شاتان ف20 دينار كم فيها من شات؟ اشترى بها كم؟ 40 شات، و40 شات هي نصاب الغنم، هي نصاب الغنم، لأنه ربما يشتري به شات ربما اشترى به شاتين. فقالوا إن نصاب الذهب مقابل للأنصبة الأخرى، أما نصاب الفضة فإنه بالنسبة إليه قليل جدا، لأنه يعني يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحو العشر، في زمننا هذا أقل بكثير، يعني في زمننا هذا أقل بكثير، لأن الدرهم يعني يتراوح قيمته، أو قصدي الذي هو الغرام، الغرام من الفضة يتراوح قيمته ما بين ريالين إلى ثلاث ريالات، والذهب يتراوح ما بين 100 إلى 150، الفرق واسع شاسع جدا شاسع جدا. فلهذا قالوا تقويم وقوم بالذهب أقرب، والذين قالوا يقوم بالفضة قالوا لنصاب الفضة متفق عليه ويجمع العلماء عليه إجماع مقطوع، والأخبار الصريحة واضحة، وما دام نصاب مقطوع به ودلت عليه النصوص فنحن على يقين من هذا النصاب، أما ذاك فلسنا على ثلج ولا يقين. ثم أيضا الزكاة مبنية على المراعاة حظ الفقير في هذا، ونصاب نصاب الفضة في هذا أقرب. والقول الثالث بالأحظ منهما للفقير، وفي الغالب أن الأحظ يكون ماذا؟ نصاب الفضة، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، لأننا إذا جعلناه إذا قدرنا عروض التجارة، إذا قدرنا مثلا اليوم قدرنا سائل الأموال يعني بنصاب الذهب، بنصاب الذهب فإنه يعني قد تفوت الزكاة على أناس كثير، يعني ويحرم منها الفقراء أموال طائلة، يعني كثير من الناس، يعني كثير من الناس ربما يكون المبلغ الذي عنده في هذا القدر يحول عليه الحول ولا ينقص عن هذا القدر، أو ينقص يسيرا عن نصاب، فلا تجب عليه الزكاة فيه على القول بأنه من نصاب الذهب. ولو وجبت الزكاة لكان فيه توسعة على الناس وكان فيه نفع عظيم، ثم الزكاة لا يجحف فيها في حق المزكي ربع العشر، ربع العشر، يعني إذا كان مثلا نصاب يعني لا يجحف في هذا، لا يجحف في هذا. فإذا قيل مثلا كان عنده 5000 مثلا 6000 فالزكاة في 1025، فيلزم إسقاطها من هذه الأموال الكثيرة الطائلة عند عموم المسلمين مع أنها مبلغ يسير. وفي الغالب أن الله حينما يخرجها بنية أدائها للمستحق أن الله يخلف عليه في ماله بارك في ماله. وبالجملة الدليل أظهر في هذه المسألة، وعلى تجب الزكاة على الإنسان ولو كان مال يسير. والزكاة ليس المراد منها أن يكون غني، لا، الغنى يختلف، الغنى في باب إعطاء الزكاة من عنده نصاب، وفي باب أخذها من كان محتاج. قد إنسان يكون غني في باب إعطائها فقير في باب أخذها، فنأخذ من الزكاة ونعطيه الزكاة، ما في مانع، يكون الزكاة واجبة عليه لأن عنده مثلا 1000 ريال حال عليه الحول، ونصاب الزكاة 1000 يبلغ 1000 على هذا التقدير، ويعطى من الزكاة لأنه محتاج، هذا لا منافاة في هذا. ولهذا كان هذا هو الأظهر في تقديرها. فمن كان عنده دراهم ونحوها مما تقدر بهذه الأنصبة نصاب الذهب والفضة يسأل عن سعر الفضة، سعر الفضة، وتقدم أن نصاب الفضة 595 غرام. فإذا كان مثلا نصاب غرام الفضة مثلا 3 ريالات، 3 ريالات يكون النصاب يعني أقل من 1800، وفي الغالب أنه يقل عنها. ولهذا يحتاط الإنسان إذا كان مثلا ما علم أو في مكان بعيد يحتاط، فإذا كان عندهم هذا المبلغ 1000 ريال نحو ذلك فإنه يخرج الزكاة منه 25 ريال إذا حال عليه الحول. نعم، هو رحمه الله يقول العملة تجب أو الزكاة تجب في هذه النقود، أو في هذه النقود بالعدد، يعني بلا 100 ريال منها، 100 جنيه، 100 دولار بحسب العملة، ولا ينظر إلى مسألة الوزن ولا مسألة التفاضل فيها، لأنها في عهد النبي عليه السلام كانت متفاضلة، فيه درهم يعادل درهمين، درهم 8 دوانيق ودرهم 4 دوانق، فإذا كان هذا في الدراهم لجنس واحد ومع ذلك تجب الزكاة فيها على من عنده مثلا 200 درهم 8 دوانيق، ومن عنده 200 درهم 4 دوانيق، فمن باب أولى إذا في وقتنا الحاضر اختلف الجنس، عنده 100 ريال أو عنده 100 دولار أو عنده 100 دينار، فتجب الزكاة على هذا، تجب الزكاة على هذا وعلى هذا، وإن اختلفت القيمة، يعني مثلا الدولار، إذا كان مثلا إذا قلنا مثلا الدولار، مثلا الدولار في بعض البلاد يبلغ 13 ريال، يبلغ 13 ريال، يعني الزكاة ربما تعادل بالريال، تعادل 2600 ريال، يعني أكثر من 10 أضعاف نصاب الريالات. نعم، لا بالوزن، هو بالوزن يزن، إيه بالوزن، إيه لا لأن هذا ضعفي هذا، هو بالوزن، ولهذا ربما أحيانا يعني حينما يكون في زيادة وزن، وزنه كم يبيع، قالوا هذا ب5 دوانيق، يكسر الدرهم يعطيه 4 من الدرهم 4 دوانيق، ويكسر له كسرة من الدرهم الثاني، أو يكسر له كسرة من أحدهما، ولهذا جاء يعني في بعض الأخبار ما يدل على هذا، وأنه يقطع له قطعة أو يكسر له كسرة وثم يوزن، فإذا بلغ هذا القدر من الدوانق أخذ حقه، لأنه لا يضرها الكسر، لأن قيمتها فيها، مو مثل ريالات شقة مثلا، لا هذه إذا كسرت فقيمتها فيها، لكن كسر الدراهم لا يجوز إلا عند الحاجة، نهى عن كسر سكة المسلمين، الكسر للإتلاف، أما الكسر للحاجة هذا لا بأس به، درهم ونص ونحو ذلك. قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، إلى آخر كلام رحمه الله. ويباح، ظاهر المذهب وعليه الأكثر أن لبس خاتم الفضة مباح، وقيل يستحب، وقيل يستحب إن كان للختم به، ويكره إن كان للزينة، هذا اختاره بعض علماء الحنابلة وقالوا إنه يكره، ابن تميم رحمه الله كما ذكره صاحب الإنصاف، إن كان للزينة، لأن إذا كان للزينة يكون كالتجمل، والتجمل بالجواهر ربما يكون فيه تشبه بالنساء، فمن هذه الجهة كره، ولم يحرم لأن الإذن وارد في لبس الخاتم، لكن لما كان في وجهه، لكن وهذا فيه نظر، والأظهر والله أنه لا كراهة فيه، إنما هل هو مستحب أو مباح في خلاف العلم، من أهل العلم من قال إنه مستحب لدخل في عموم التعسي، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما تختم النبي صلى الله عليه وسلم تختموا وأدخلوه في عموم قوله لقد كان لكم في رأسي أسوة حسنة، وقال إنا نقشنا خاتم فلا ينقشن أحد على نقشة كما صحيح عن الناس، يعني لم ينكر عليهم بل أقرهم، لكن قال لا ينقشن أحد على نقشه حتى لا يشتبه بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، حيث في محمد رسول الله 3 أسطر. ومن أهل العلم من يقول إنه، وهذا قول المالكية ولعلها قد يكون وسط بين هذه الأقوال أنه يباح تارة ويسن تارة. يباح إذا كان لمجرد اللبس للزينة مثلا أو لمجرد التختم مثلا، أما إذا نوى به الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تختم اقتداء لأن النبي تختم فيكون سنة في حقه بنيته هو، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تختموا لأنه يتختم. ولا شك أن معاناة مثل هذا الشيء وصنع الخاتم أو شراء الخاتم والقصد إليه لا يكون منهم لأجل أمر مباح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقوشن أحد عن نقشه، فأظهر أن تختمهم ليس لأجل أن يختموا به لكن لأجل أن تختم. ولعل هذا أقرب الأقوال، مثل ما نقول مثلا من اتخذ الشعر، الأصل الشعر اتخذ الشعر مباح، الشعر مباح، فإذا اتخذ إنسان لقصد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يترتب على ذلك مفسدة ولم يكن محل شبهة، يعني بخلاف الوقت هذا، فإن أخذه اتخاذه ربما يكون سبب لأمور محظورة، لكن قصد من جهة تقرير الأمر في هذا الشيء، كما فعل أنس رضي الله عنه حينما كان يتبع الدباء في الصحفة، مع أن كونه عليه السلام يحب هذا الطعام، وهذا الطعام هذا أمر ماذا؟ جبلي، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، ليس ملة، ليس محل اقتداء. لكن أنس رضي الله عنه قال فما زلت أحب الدباء من يومئذ، وكان إذا صنع له طعام أمر أن يكثر فيه وزاد فيه من الدباء رضي الله عنه، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لشدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أحب ما يحب. من هذه الجهة يكون نية الاقتداء به في هذا الشيء سنة، ما دام أنه لا يترتب عليه تعظيم لشيء فيه مخالفة للسنة مثل تتبع الآثار والطرق أو طريق نحو ذلك، لأن أمر مقصود التختم، أمر مقصود بخلافة من سيره مع هذا الطريق أو مع هذا الطريق لا، إلا في أحوال خاصة مثل مخالفة الطريق في يوم العيد، فهذا أقرب وأظهر. أما من اتخذه لأجل أن يختم به فهذا بحث آخر، فهذا بحث قد يلبسه وقد لا يلبسه. أما حديثنا عن التختم إلا لذي سلطان، حديث أبي ريحانة عند أبي داود والنسائي، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لأن الراوي عن أبي ريحانة مجهول، لما قال الراوي قال أنا وصاحب لي فذهب وسمع قصص أبي ريحانة الشمعون بن زيد رضي الله عنه، ومما ذكر أننا منها عن عشع الوشر والوشم والمكاعمة الرجل مرأة والمرأة الرجل، وأن يضع الرجل في أسفل ثوبه حريرا كالأعاجم إلى غيره، إلى أن قال ونهى عن التختم إلا للسلطان. الحديث لا يصح، النبي عليه الصلاة مخالف، بل هو منكر في الحقيقة، لأنه يعني مخالف في الصحيحين من حديث ابن عمر والصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه حينما تختم الصحابة لما تختم النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث منكر، لا يكفي أن يقال بأنه ضعيف بمخالفة الأخبار الصحيحة مع ضعف السند. قال ويباح للذكر من الفضة، من الفضة نفهم منها أنه من غير فضة لا يجوز، يعني المراد من الفضة من هذين الجنسين، وإلا يجوز التختم بالأحجار بلا خلاف، الأحجار الكريم بلا خلاف. واختلفوا في نوعين، الألماس وسائر الجواهر، سائر الجواهر النفيسة من غير الأحجار، وكذلك الحديد والصفر والنحاس، منهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم، والصواب أنه لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك. أما ما لم يكن من الحديد والصفر والنحاس وما لم يكن من الجواهر النفيسة فهذا جائز من الأحجار، وكذلك أيضا الجواهر النفيسة إذا كانت لا تخرج حد الإسراف هذا كذلك لا بأس به. الحديد والصفر والنحاس هذا ورد فيه حديثان، حديث بريدة عند أبي داود لما أنه اتخذ خاتم حيل خاتم صفر، ما لي أراك عليه حلية النار، ما لي أرى منك ريح الأصنام، ثم قال ما تتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا. وللشاهد من حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أحمد، عند أحمد يقويه، يقويه، فالحديثان على طريقة بعض الكم رجب رحمه الله يقوي أحدهما الآخر. ومن من ضعفها وقال إنها مخالفة لما في الصحيحين التمس ولو خاتم حيل، وعليه كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن من قال حديث أبي العباس سان السعد الساعدي التمس ولو خاتم حيل لا يلزم منه أن اتخذتم به، فلا يكون مخالفا، لأنه قد يتخذ الخاتم لأجل أن يهديه مثلا أو أن يبيعه أو نحو ذلك. ومن قوى الحديثين فإنه على هذا قد يقال بالتحريم، فإن قيل إن الحديث ثابت فإنه يحرم التختم، لأنه مش الصارف عن تحريم التختم بالحديث، بل يترتب عليه إذا لبسه في الصلاة قد تبطل صلاته أيضا، على قول من قال إنه إذا لبس شيئا محرم بطلت صلاة كما هو المذهب، فإذا أبطلوها في الذهب يبطلونها أيضا في الحديث، يلزم عليه هذه اللوازم. وإن كان الصحيح أنه لا تبطل الصلاة، لكن من جهة هذا القول، جهة هذا القول أنه لبس شيئا محرما فهو في معصية في هذه الحال فتبطل على هذا القول، وقد التزمه بعض العلم، وإن كانوا قالوا هذا في الذهب في خاتم الذهب. فالحديث يدل على النهي عنه، النهي عنه. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم يعني، وقوله الخاتم يظهر منه الإطلاق بلا تقدير، منها العلم من قدره بأربعة مثاقيل، وهو بأربعة بمثقال اللي هو أربع غرامات وربع، أربع غرامات وربع قدروه بهذا. ومن العلم من أطلق، ويدل حديث ولا تتمه مثقالا، إن ثبت فهذا يدل على أنه لا يتمه، ولهذا اختلفوا هل يجوز أن يتخذ أكثر من خاتم أو لا يجوز أن يتخذ أكثر من خاتم أو يكره. كريم العنق واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه مفلح قالوا، وذكروا في هذا كلاما كثيرا، لا دليل على منع تختم بأكثر من خاتم، لأنه لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بخاتم الفضة دل على جواز ما هو في معناه وما هو أولى منه، فلا دليل على المنع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني. لكن الذين منعوا قالوا إن الأصل المنع من استعمال الذهب والفضة، وأنه جاء الاستثناء في هذا الخاتم ونقلوه، وهذا النقل في ذكر الخاتم يدل على أن الرخصة خاصة به وحده، خاصة به وحده دون غيره، وإلا يلزم عليه أن الإنسان يتخذ حلي من فضة يلبس. وعلىها وإذا قيل على هذا يعني لا تلزمه زكاته، لأنه صرفه عن جهة النماء إلى جهة التحلي به. ومما من منع ذكر علة أخرى وقال إن التحلي بأكثر من خاتم يكون زينة يتشبه بها بالنساء، والتختم بأكثر من خاتم لا يكون للرجال، خاصة إذا وضعه في أكثر من أصبع أو وضعه في أصبع واحد، يقول يجوز أكثر من خاتم، فعلى هذا يكون في أكثر من أصبع وأكثر من خاتم، فلهذا قالوا يقتصر على خاتم واحد، لأنه هو الذي ورد فيه الإذن، وهو الذي وردت فيه الرخصة من الأصل المنع فيما يتعلق بالذهب والفضة، إلا ما استثني، إلا ما استثني كما جاء في استثناء النساء، وأنه وأنهن لهن ذلك. وجاء حديث فعليك فضة فالعبوا بها، ومسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، والجمهور على جواز الخاتم، وما سوى هذا موضع خلاف كما تقدم، منهم من قال يكره، منهم من منع، ومنهم من قال يجوز مطلقا إلا إذا خرج إلى حد التشبه بالنساء، أو كان فيه تشبه بجنس من الكفرة ونحو ذلك، وهذا باب آخر. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، والخاتم يكون في أي أصبع؟ إذا نعم في الخنصر، الخنصر. وهذا ثبت في الصحيحين، حيث أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في خنصره، في خنصره عند مسلم اليسرى، اليسرى في خنصره اليسرى. وجاء في حديث علي نهاني عن التختم في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. فتحصل أن الأصابع ثلاثة أقسام: قسم ورد الإذن صريحا في التختم فيه الخنصر اليسرى أو اليمنى، لأنه ورد كما سيأتي إن شاء الله أنه تختم في هذا وفي هذا. وقسم جاء النهي عنه وهو السبابة والوسطى حديث علي، وقسم مسكوت عنه وهو البنصر والإبهام. هل يلحق البنصر والإبهام بالخنصر أو يلحق بالسبابة والوسطى ومسكوت عنه؟ والمسكوت عنه الأصل فيه السلامة، أصل فيه السلامة، هذا إذا هذا على القول بأن يتختم فيه. ويمكن أن يقال إن على قول من قال إنه لا يزيد على خاتم يلزم منه أنه لا يتختم لا في البنصر ولا في الإبهام، إنما قالوا يفهم من حديث علي رضي الله عنه لما قال نهاني وذكر سببه الوسطى جواز التختم، فعلي إذا رأي تختم يتختم بخاتم واحد هنا في الخنصر أو في البنصر وحده أو في الإبهام وحده. وثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أنس أنه تختم عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أنس وابن عمر في صحيح مسلم أنه تختم في يمينه، وكذلك عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس، والحديث أسانيدها جيدة أنه تختم في يمينه، وكذلك حديث أبي رافع عند الترمذي تختم في يمينه عليه الصلاة والسلام. فكثير من الأخبار. وجاء أيضا رواية ابن عمر عند البخاري من الجويرية من أسماء قال وأراه قال في يمينه، في يمينه. وجاء اليسرى في أحاديث حديث أنس صحيح مسلم، وجاء أيضا من رواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عند أبي داود، لكن حكم الحافظ بأنها شاذة لأن المحفوظ عن نافع عن ابن عمر أنه أنه في اليسرى أنه أن التختم في يمينه، وجاءت هذه الرواية عن ابن عمر أنه تختم في يساره، لكن بالنظر إلى الرواية بالنظر إلى طريقة العلم في الرواية أن مثل هذه الرواية تكون شاذة، خاصة عبد العزيز بن رواد ليس بذاك المتقن وليس بذاك المبرز، فمثله لا تكون روايته يعني موازية لغيره عن ابن عمر خصوصا، أما عن غيره فقد ثبت كما تقدم أنه تختم في يسار عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب جواز التختم في اليمين واليسار. وأبو داود رحمه الله من فقه لما ذكر هذه الأخبار باب التختم في اليمين واليسار وساق الأخبار، وهذا هي الطريقة الصواب في هذه المسألة لتنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا نقول الصواب أن التختم في اليمين أفضل ولا في اليسار أفضل، نقل هذا وهذا فدل على السعة، فالإنسان قد يكون التختم في يمينه أيسر له، وقد يكون التختم في يسير أيسر له، قد يكون إنسان يتختم في يساره لأنه يختم، فإذا كان يختم كان من المناسب يكون في يساره حتى يتناوله بيمينه ويختم بيمينه، أما إذا كان في يمينه فيتناوله بيساره ثم يتناوله بيمينه يختم، ربما ختم يساره لكن من جهة أن استعمال اليمين، استعمال اليمين. أيضا ربما يكون بعض الناس استعماله مثلا ليمينه أكثر، حركة يمينه أكثر، فيجعله في يساره حتى يحافظ على الخاتم يخدشه، حتى لا يخدشه شيء ولا يعني يصاب بشيء نحو ذلك، فيكون باب المحافظة عليه. وقد يكون مثلا أيضا الخاتم في اليمين لأنه فيه ذكر مثلا، وربما لو وضعه في يسار أصابه نجاسة وأذى لأنه يستخدم يسارا مثلا في إزالة الأذى، وهذا حينما يكون فيه شيء من الذكر، وهذا بحث آخر فيه مثلا ذكر لفظ الجلال نحو ذا، هذا بحث آخر. ولهذا إذا كان فيه ذكر تأتي هذه المسألة، وكونه في اليمين ولا يجعله في اليسار، لأن استعماله ليمينه ليساره في الأذى في أنفه نحو ذلك أو إزالة الأذى فقد يصيب الخاتم وفي شيء من الذكر، فيكون استوضع في اليمين أول. ومن أهل العلم فرق، قال إن كان اتخذه لأجل أن يتزين به لأجل الزينة فيجعله في اليمين لأنها أفضل، وإن كان لأجل التختم فيجعله في اليسار، وهذه التفاصيل موضع نظر. والصواب كما ذكر أهل العلم الله عليهم كثير من الشراح، وهما ظاهرة تراجمة بترجمة أبي داود رحمه الله حيث أورد الأخبار، وأن التختم في اليمين أو في اليسار كله على حد سواء، إنما التفضيل أو الأولى لأمر يعرض ولسبب يعرض. ولهذا النبي تختم تارة هنا وتارة في يمينه وتارة في يساره عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الخاتم قد يكون له فص وقد لا يكون فص، جاء في الصحيحين من حيث أنس وفصه منه، وفي صحيح مسلم وفصه حبشي، فصه منه يعني أن فضة وفصه من فضة، وجاء فص حبشي، فقيل إن يعني في حجر نحو ذلك منسوب الحبشي، وقيل إن فص حبشي أن من فضة لكن منسوب إلى الحبشة، لأنه إذا قيل إن هذا الفص فصه من فص حبشي وأنه ليس من جنس الفضة لزم أن يكون هذا خاتم وهذا خاتم، دل على أنه يجوز أنه لا بأس يكون فصه منه وأن يكون فصه حجر من الأحجار الكريمة ونحو ذلك مما اتخذ عادة في الخاتم، وقد يكون حلقة، وقد يكون حلقة مثل كثير من الخواتم يستخدمها الناس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن فصه مما يلي كفه، الفص مما يلي الكف، وجعل ابن عباس عند ابي داود أن فصه مما يلي ظهر كفه، وهذا أيضا يرجع إلى نفس المتختم به، فقد لا يكون له فص فالأمر في هذا واسع، وقد يكون له فص فيجعله إلى ظهر كفه خشية أن يخدشه شيء، لأنه حينما يكون يظهر كفه قد يصيب الشيء فينكسر أو يخدشه ونحو ذلك، فالأمر في هذا واسع في جعله إلى ظهر الكف أو إلى باطن الكف، لأن هذه هيئة للتختم، لأن المقصود هو التختم، أما هيئة التختم هذا شيء آخر، لا من صفة وضعه في الكف ولا من صفة وضعه إما في اليمنى أو في اليسرى. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة. قبيعة السيف قالوا إنها ما على المقبض، يعني حينما يقبض الإنسان السيف يكون على أعلى أو يكون في مقبضه مثل الشعيرة البارزة لتقع مثلا في بعض أنواع السلاح كالخناجر والسكاكين نحو ذلك، يكون فوق الكف إلى جهة أعلاه شيء بارز منه، هذا في سيف النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الفضة، كما في حديث أنس عند أبي داود والترمذي، والحديث جاء له روايات عن أنس يدل على ثبوته، وحديث جيد كما قرره ابن القيم رحمه الله فيه تهذيب السنن خلافا لمن أعله، قد اتفق جرير بن حازم وقتادة أو جرير وهشام على روايته ورفعه وإثبات القبيعة فيه وروايته متصلا متصل. أما ذكر الذهب هذا ورد في حديث مزيدها العصر عند الترمذي ورواية ضعيفة أنه كان في سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، ورواية ضعيفة ويدل على ضعف ما رواه البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه في صحيح عن البخاري صحيح أنه قال لقد فتح قوم الفتوح ليس حلية سيوفه من ذهب، إنما هو العلابي والآنك والحديد، نفى الذهب. وجاء مما يشهد لحديث أنس رضي الله عنه رواية رواية أبي أمامة بن أسعد بن سهل بن حنيف، وهو تابعي كبير، ومنهم من قال إن له رؤية بإسناد جيد عند النسائي، أنه أيضا روى مثل ما روى أنس، وأن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان قبيعته من فضة من فضة. فلهذا لا بأس أن يكون في السلاح شيء من الفضة. وألحق بهذا أيضا سائر أنواع السلاح، أنواع السلاح مما يكون تابعا يسيرا، وهذه مسألة أيضا لها أدلة تدل عليها. وأجاز بعضهم التابع اليسير من الذهب، واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجده المجد وكذلك من أئمة حنابلة بكر عبد العزيز بن جعفر رحمه الله من أئمة الكبار رحمة الله عليهم، وكذلك رجحه ابن رجب في كتابه الخواتم، وقال صاحب الإنصاف إنه والصواب أنه يجوز التابع اليسير من الذهب. وعلى هذا يجوز عندهم أن يكون فص الخاتم من ذهب، خاتم الفضة للرجل أن يكون من ذهب، لكن لابد أن يكون الفص متناسب مع الخاتم، فلا يكون الفص كبير من الذهب والخاتم يسير، يكون في حكم المتبوع لا حكم، إنما يكون في حكم المتبوع لا في حكم التابع. ولهذا في حديث معاوية عند النسائي أن نهى النبي عليه عن الذهب إلا مقطعا، وحملوه هذا على التابع اليسير، التابع اليسير مقطع، وهو الذي جاء في رواية أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلى بخربصيصة من ذهب كوي بها يوم القيامة. وهذا الحديث منها المنضعفة، لكن لو ثبت فالمراد به المنفرد، والخربصيصة هي مثل عين الجرادة، المراد به إذا كان ذهب منفرد. أما إذا كان ذهب تابع فالتابع تابع، التابع تابع خاصة في ما جاء في جنسه جوازه من الفضة. ونقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان في أسلحتهم شيء من الذهب، مسمار من ذهب ونحو ذلك، آثار تكلم فيها، لكنها من باب الاعتراض لهذه المسألة. وهذه المسألة أيضا ما يتعلق بالذهب والفضة ومسألة أن تكون تابعة في باب السلاح ونحو ذلك وفي باب الملابس ونحو ذلك، مسألة فيها خلاف كثير. ولهذا ألحق بعضهم به ما يكون من هذا الجنس التابع اليسير، التابع اليسير فيما يستعمل، فيما يستعمل مثل أن تكون مثلا المكحلة والمقلمة أو القلم لها ريشة مثلا من فضة نحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق باليسير من الذهب في هذه الأشياء، وقع فيها خلاف منهم مفرق بين الذهب والفضة. أما ما شاء المصنف رحمه الله فهو واضح لورود النص في ذلك، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة، المنطقة يسمونها الحياصة، هي ما يربط في الوسط حينما يحلى لأنها تابع يسير ونحوه، مثل ما تقدم مثلا في باب السلاح مثل خنجر والسكين، شعيرة السكين مثلا ونحو ذلك، أو بعض ما يلبس مما يكون فيه شيء يسير من الفضة، هذا كله في باب الفضة، ما ذكر هذا كله في باب الفضة. فجاء فإذا كان ودليلهم خاتم الفضة، لأنه إذا جاز المنفرد من الفضة في باب الخاتم فالتابع اليسير من باب أولى أنه يجوز فيما هو من هذا الجنس الذي هو ملحق بباب اللباس، لأنه اتخذتم هذا زينة وحلية، فإذا جاز في هذا الباب فجوازه في السلاح الذي المصلحة فيه أظهر وأعظم ربما يكون هيبة لأهل الإسلام من باب أولى ما دام الرخصة وردت فيه. أما ما لم ترد فيه الرخصة فالأصل المنع يعني في الذهب إلا ما استثني من ذلك ونحوه. قال ومن الذهب قبيعة السيف أيضا ماذا جوزوا قبيعة السيف واستدلوا بحديث مجيدة العصري على وزن كبيرة والحديث ضعيف والحديث واستدلوا بآثار نقلت عن عمر وغيره من الصحابة أنه كان في سلاحهم شيء من الذهب اليسير. لكن الأقرب والله أعلم حديث معاوية وكذا يجي في معنى حديث عمر نهى عن الذهب إلا مقطعا. ثم أيضا من جهة المعنى أنه إذا جاز المنفرد اليسير من الفضة فمن جهة المعنى التابع اليسير من الذهب يجوز، إما أن يكون في معنى الحاق به قياسا من جهة المعنى لأن الباب واحد الباس، أو من باب أولى لأن القاعدة أن التابع تابع التابع تابع فيأخذ حكم متبوعه. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه يعني مثل السن، وهذا في حديث عرفجة بن أسعد بلوية عبد الرحمن بن عرفجة رواه عن جده عرفجة بن أسعد، والحديث رواه الثلاثة وجود جمع من أهل العلم وأنه اتخذ أنفا من فضة فأنت عليه فأمر أنه أن يتخذ أنفا من ذهب لأن الذهب لا يصدأ، أما الفضة فإنها تصدأ وتتغير ويصل لها رائعة بخلاف الذهب خلاف الذهب. والضرورة لا أحكامها، ولهذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أنس انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مع أن في باب الآنية والآنية الأصل فيها المنع الأصل فيها المنع، مع ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها سلسلة من فضة. والعلم والعوة وهذا موضع حاجة وموضع ضرورة، اتخاذ السلسلة موضع حاجة وموضع ضرورة، اتخاذ سلسلة من فضة هل موضع حاجة ولا موضع ضرورة؟ طيب كيف يكون حاجة؟ ولا بد لو لم يشعبه قد يشعبه، نعم يمكن ماذا أن يشعب مثلا بنحاس، يعني ليس مضطر ضروري، يعني إذا كان مضطر. ولهذا عرفجة رضي الله عنه لما أنتن عليه صار مضطرا ماذا إلى صار مضطر إلى الذهب، فالإناء لست مضطر ممكن، فالنبي أجازه في وضع الحاجة. فحينما لا يجد الإنسان فضة يجو ولا يجوز مثلا ما يقوم مقام فضة، أو يجد لكن لا يحصل المقصود، يجوز أن يشعبه بذهب لأنه في هذه الحالة يكون ضرورة. فما جاز حاجة من الفضة جاز ضرورة من الذهب، جاز ضرورة من، ومنه هذه المسألة. ولهذا نصه قال وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه يعني مثل السن ونحو ذلك. نعم هو أهل العلم هذه المسائل منهم يجعلها في باب الآنية ومنهم يجعلها في باب الزكاة، ولها فرقوا يعني تقدم شيء من الأحكام في باب الآنية، ولأنها الآن تتعلق مثلا بالأواني وباب الطهارة بالمياه ونحو ذلك واستعماله، وذكروا ما يناسب كتاب الزكاة من الذهب والفضة ونحو ذلك، فهم فرقوها ذكروا في كل قسم ما يناسبه. ومنهم من يجعل كتاب اللباس مثلا كتاب، وهذا يقع في بعض كتب الحديث كتاب اللباس ويذكر فيه هذه الأحكام، لكن الفقهاء رحمة الله عليهم فرقوها وقد يذكرونها أيضا في موضع ثالث. نعم قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولو كثر، لعلنا نأخذ هذه المسألة ونقف عليها. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، يعني يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة لإطلاق الأدلة، هذان يحل لكم حرام يحل لإناث حرام عليكم حديث علي وحديث أبي موسى، هو التحلي بالذهب للمرأة هو من زينته ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، والأدلة مطلقة لم تقيد. ومنها العلم من قال إذا كان كثيرا فإنه يكره، ومنهم من قال يحرم، واستدلوا بالأدلة الناهية عن الإسراف، فإذا نهي عن الإسراف في باب الطعام مثلا والإسراف في أمور أخرى دون الذهب والفضة ف فالذهب والفضة وهي من باب مباح، فالذهب والفضة من باب أولى أن ينهى عنه. ولا شك أنه إذا كان على وجه في إسراف فهو دائر بين التحريم والكراهة، دائر بين التحريم والكراهة. أما إذا كان، ولهذا المصنف رحمه الله قال ما جرت عادة بلبسه، وهذه عبارة محكمة ولو كثر، لأن ما دام جرت العادة بلبسه ولو كثر، ويخرج منه ما لم تجري به العادة مما يكثر كثرة فاحشة يكون يعني موضع للنظر والاستغراب ممن يراها، وكذلك ما لم تجري عادة للوسه مما يكون ليس لباسا لهن، مثل أن تتخذ شيئا تتشبه به في الرجال، تشبه به بالرجال في لبسه، فينهى عنه من جهة التشبه، وإلا فالأصل هو جوازه، ولهذا تقدم الاستثناء في حق الرجال، والله أعلم. نقف على هذا. سم كيف؟ نعم، أن الوتجة تجمع مع أحد النصابين، تجمع مع أحد الجنسين، إذا كان عنده مثلا بعض نصاب من التجارة وتمامه من الذهب أو من الفضة فإنه يكمل به النصاب، وهذا لا إشكال فيه، أقول لا إشكال فيه من جهة أنه يقوم، أن الوتجة تقوم بواحد منهما، واحد منهما. وهذا أيضا يرجع إلى مسألة أخرى، يشترطون في ذاك النصاب أو ذاك النصف أن يكون خالصا، المذهب مذهب أحمد الشافعي يقولون لا بد أن يكون النصاب خالص، ولو كان عند إنسان مثلا عنده مثلا 100 غرام من الذهب من عيار مثلا 18، فقالوا إنه يخرج الخالص، فإذا بلغ 100 غرام 85 غرام ذهب خالص وجزم، وإلا فلا تجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة. فمثلا عندك مثلا عيار مثلا 21 عنده مثلا 90 غرام، عيار 21 فيه غش يعادل تقريبا كم؟ الثمن، أليس الثمن؟ لأن الخالص 24 و21 نقص من 24 كم؟ 3، الثلاثة نسبة إلى 24 كم؟ الثمن، فكأن فيه غش مقدار الثمن، مقدار الثمن من نحاس مثلا أو حديد، وهم يقولون لا بد من هذا لأنه لا ينكبس ولا ينطبع إلا بمادة كأنها يلزق بعضه ببعض. أما 24 فهو خالص، أو 99% يعني فهو خالص. ف الطريقة يقولون إنك يعني تضرب عندما 90 غرام مثلا أو 100 غرام مثلا، 100 غرام من عيار 18 اضربها في 18 كم تصير؟ 1800 اقسمها على 24 فإن بلغت 85 والزكاة، إن كانت أقل لا تجب فيها الزكاة. عندك مثلا من عيار 21 عيار 21 يعني عندك مثلا من عيار 18 100 غرام، عيار 21 مثلا 90 عندك 90 غرام من 21 اضرب 90 في 21 والحاصل تقسيمه على كم؟ 24، ان بلغ 85 وجب الزكاة وزيادة، ان لم يبلغ فلا تجب فيه الزكاة. هذا على قول احمد والشافعي، لكن اختيار شيخ الاسلام وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومذهب مالك أنه لا، أن الغش في هذا محسوب وأنه يزكي الموجود، لكن مذهب مالك ربما لا يجري في الحلي، قد يجري في الدراهم لأنه لا يجري إلا في الرائجة، أما الحلي يعني احتمال الله أعلم أنه لا يجري لأنه لا يتعامل به، لكن على مذهب أبي حنيفة شيخ الإسلام رحمه الله واضح، يقول إنه إذا كان عنده ذهب مقدار 85 بالوزن تجب فيه الزكاة، يعني المقصود بلغ 85 أو بلغ النصاب يعني بلغ 20 مثقال تجب فيه الزكاة ولو كان ثلث غش أو الربع أو أكثر أو أقل ما دام أنه ذهب وبلغ النصف يتجب فيه الزكاة. وقوله هو الظاهر لإطلاق الأدلة، والغالب أن هذه الأنصبة لا تخلو من هذا، لا تخلو من هذا، خاصة إذا كان وضعه للحاجة موضع الحاجة. نعم كيف؟ أربع صاد ضم النصاب الذهب. نعم نعم يخرج إذا كان يخرج ذهب وفضة من 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 الذهب مقداره ومن الفضة مقداره، أو يخرج مثلا القيمة منهما، القيمة التي تبلغ قدر النصاب، المقصود يخرج يعني بالنسبة اللي هو اللي هو ربع العشر، ربع العشر. أما إذا كان أما إذا كانت عروض تجارة فإنه يخرج ربع العشر، ربع العشر. نعم.